إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
ما يقع بإذن الله تعالى في تفسير سورة القيامة وهي السورة الخامسة والسبعون من الآيات من سورة القرآن الكريم. قال للمهاونين: سميت به باسم القيامة لتضمنها غاية تعظيم ذلك الغيب. هذا اليوم الذي لا يتناهى ثوابه وعقابه، بحيث تتحقر فيه كل نفس من تقصيرها وإن عملت ما عملت. وأي سورة مكية وأيها 40 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال الخاشعري: جمع بين القيامة والنفس اللوامة في القسم بهما تعظيما لشأنهما وتناسبا بينهما. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. تناسب الجمع بين النفس اللوامة وبين يوم القيامة، لأن النفس اللوامة هي المسبقة بها، المقرة بوقوعها. النفس اللوامة لماذا هي لوامة؟ لماذا يقع الإنسان في الذنب ثم يلوم نفسه؟ لأنه يعمل ويتوقع الحساب يوم القيامة على هذا الذنب الذي يفعله، فلذلك تلوم نفسه. واضح؟ فالنفس اللوامة هي المسبقة بها، المقرة بوقوعها، المهيئة لأسبابها، لأنها تلوم نفسها أبدا في التحقيق والتقاعد عن الخيرات. وإن أحسن حتى لو أتى بالأعمال الحسنة أو الصالحة، لكنه دائما يعني يلوم نفسه ويريد المزيد من الاستقامة في أحواله مع الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله، قال: إذا شرفت حسنتك وساءت سيئتك فأنت مؤمن. إذا شرفت حسنتك وساءت سيئتك فأنت مؤمن. لأن وجود هذا التعور في الحالتين، حالة الحسنة وحالة السيئة، هو أمارة على أن الحياة موجودة في القلب، القلب ليس بذلك فيها. أما من لا تلومه نفسه ولا يستحدث أفعاله، فهذا يكون الإنسان قد تجلد حسه وما لجرح بمجلس الإمام. فلذلك لا يحس، والعياذ بالله. نسوا الله فلك يمن، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فكذلك أما من يجد فيه الإحساس، حتى لو كان هذا الإحساس بتوبيخ نفسه على الذنب، فهذه أمارة على أن هناك أملا في إصلاحه، وأن القلب ما زال حيا وقابل للشفاء وللتداوي بالأسباب يعني الشرعية. تقول: إذ النفس اللوامة هي المصدقة بها أي القيامة، ومن المقرة بين سواها المهيئة لأسبابها، لأنها تلين نفسها أبدا في التقصير والتقاعد عن الخيرات وإن أحسنت لحرصها على الزيادة في الخير وأعمال البر، فيقتلن بالجواب فكيف بها إن أخطأت وفرطت وبذلت منها بادرة غفلة ومثلا. ثبت جواب القسم لدلالة قوله تبارك وتعالى: فيحسب الإنسان أن يجمع عظامه. بدا قادرين على أن يسوي بدانه. فيحسب الإنسان أن يجمع عظامه عليه، وهي لا تدعى سنة وتدعى سنة. قال القسمي: المراد بالقيامة هنا الصغرى بهذه الدلالة بعينها. بلى قادرين على أن نسوي بنانا، بلى قادرين على أن نسوي بنانا، أي بلى نجمع عظامه قادرين تسوية بنانه التي هي أطراف الشيخة وتمامها على صغرها ورطاقتها وضم بعضها إلى بعض، فكيف بكبار العظام؟ فيتم الله تعالى قادرا على تسوية البنان وأطراف الأصابع التي هي غاية الدقة، فكيف بالعظام الكبار؟ الآن طبعا كل فتحة تتكون من عدد كبير من العظام الصغير، يعني تتصل من بعضها بعض، وليس تقرر ان يجي داخل الفك نفسه من الاصابع الرقيقه متصل بعضها ببعض. فاذا كان الله قدر عز وجل على ان يسوي البنان وما فيها من دقه، فكيف نوصل على جمع العظام الكبار؟ وهذه الايه الحقيقه ايضا هي من الايات التي يهتم بها يعني الباحثون في الاعجاز العلمي للقران الكريم، وهو فقد قالوا ان في الايه اشاره الى امر اتفق حديثا جدا، امر اتفق حديثا جدا، وهو ان بصمات الاصابع تختلف من انسان لانسان، لا يوجد انسان ابدا بالاستقراء طبعا يتشابهان في بصمات الاصابع، وهذا معروف يعني وصلت الثقه بهذا الامر الى حد انها تستعمل في الاسم في التوقيع والبصم في التوقيع وكذا من اجل ماذا؟ حسب حالة الايه؟ لانها قاطعة واكيدة في دلالتها فرعية تشابه على الاطراف في اطراف دلالة الاصابع بين الانسان وبين الانسان وكذا، هذه آية من ايات الله سبحانه وتعالى، لان قول الله تعالى هنا بلى قادرين على ان نسوي بنانا، فعل البيان البنان بالذات هذه اشارة الى هذا المعنى وهو بصمات الاصابع واختلافها من انسان الى انسان اخر، وهذا اتفق حديثا وقد اخبر به الوحي من اكثر من 14 قرنا، بلى قادرين على ان نسوي بنانا، يعني حتى ان بعض المجرمين حاول ان يزيد هذا الجلد تماما فنبت له الجلد الجديد بنفس البصمات، يعني ايه البصمات، فهذه من ايات الله تبارك وتعالى. بل يريد الانسان يفجر امامه، بل يريد الانسان يفجر امامه، يعني ان هذا الانسان يريد الحدود على الدوام، على الدوام، هذا معنى امامه يعني في المستقبل كمان لا يتمادى في الحدود، واضح؟ هذا معنى امامه، هي امام المفروض ظرف ايه؟ امام وراء ظرف مكان، لكن هي استعملت هنا في المستقبل في الزمان. بل يريد الانسان ان يصبر امامه اي ليدوم على الحضور فيما يستقبله من الزمان، ولا يفنيه عنه شيء ولا يفوز به ابدا. قال الشهاب امامه ظرف مكان، الشهيره هنا للزمان المستقبل فيفيد الاستمرار، والضمير للانسان أو ليوم القيامة، بل يريد الإنسان يفجر أمامه، الهاتف أو أمامه يعني أمام الإنسان فيما يستقبل من الزمان، أو أمامه يعني ليوم القيامة، وقيل الدوام والاستمرار لأنه خبر من حال فاجر، لأنه يريد ليفجر في المستقبل على أن إرادته وحسبانه هما عين الحدود. وفي إعادة المظهر ما لا يخفى من التهديد ونعي قبيح، ونعي قبيح مركز له وأن الإنسانية تأذن. إعادة المظهر هنا في قوله بل يريد الإنسان يفجر أمامه، لم يقل بل يريد أن يفجر أمامه، بناء على أن الإنسان كما فكر يحسب الإنسان أن يفجر أمامه، بلى قادرين على أن يسوي بنانا، بل يريد أن يفجر أمامه، ولكن أعاد الإنسان اللفظ المظهر لفظ الإنسان على الضمير، لماذا؟ فيها يعني لما يفيده ذلك من التهديد ونعي قبيح ما ارتكبه من العمل، وأن الإنسانية تأباه، وقيل حمله على الاستمرار ليصح الإضراب، ويصير المعنى، بل يريد الانسان ان يستمر على تغييره ولا يفيد. فلذا انكر البعض، بل يريد الانسان ليصبر تماما، يريد الانسان ان يستمر في تغييره ولا يفيد، ولذلك انكر البعض وانكر المسير وانكر يوم القيامة. وهذا شيء معروف، معروف من حاجة في رجل باحث او كلمتين انكريزي يدعى اندرو حفلي، له مقالة في غاية الروعة في الحقيقة يتكلم فيها على الإنسان، يقول لماذا يلحد المسلمين؟ يقول يلحد المسلمين لأنهم إذا أقروا بوجود الإله هي طبعا سب الأغاني الغربية أشد السب وإطلاق. وقال إن أوروبا منحطة إلى الوثنية وإنها تعبد العلم فهو تعبد المادة وتعبد الجهالات، ويعني إن الغرب متكهرب ومنحط. فيقول ان هؤلاء الذين يدخلون ويدخلون بالله سبحانه وتعالى انما يدخلون لاجل ان يستريحوا من تأليل الضمير حتى يتبادلوا في الشهوات والمعاصي. ورحمه الله قال لا استفدان للحاج، احدهما الشهوات والثاني الاستبدال في يده. قال اما الشهوات فلان الشخص منهم يريد ان يتبادل في المعاصي دون ان يؤرقه شيء، يؤرقه شيء من الكتاب او العقاب او العذاب، فلذلك يتخلص من فكرة الإيمان بالغيب وبالله واليوم الآخر والانتصار وبالجنة والنار حتى لا يحجزه من ذلك ولا يعكر عليه شهواته. فهذا هو أول سبب لغرقه في الشهوات. يقول الثاني الاستبدال، يقول أن الحاكم المستبد يعني إذا آمن الناس بالله فإن الناس فإن هذا الإله يعني سوف ينازعه في ملك يسوع من ينازع ربنا. لا هو صور ان الكلام بالله يتوقع عليه ان الناس يفرطون حقوق الانقياد الى الله دون هذا الملك او هذا الرئيس او هذا الظالم. فبالتالي يفضل الحد حتى يتخلصوا ايضا من هذا الباعث وهذا الدافع. فهنا هذا المعنى فرمانيه جيدا، بل يريد الانسان ليصبر امامه. اضرب لي اللي هو الذي يصير معنى بل يريد الانسان ان يستمر على تديره ولا يتيب، هو يحب الفجور ويحب الشهوات ولن يتوقف عنها ابدا. فلذلك انكر القيامه حتى يستطيع ان يستمر، لان المؤمن اليوم الاخر يصعب عليه جدا ان يتبادل في المعاصي دون ان يؤرقه ايمانه وتلومه نفسه ويوبخ نفسه على هذه المعاصي، لان اذا تبادل في المعاصي فهو يحاسب في النهايه، هناك وراءه حساب، هو مؤمن بذلك. فلذلك يكون في حالة صراع مع نفسه ومع الشيطان ولين داء الخير في قلبه وداء الطرب. وهذا هو السر للتعليم به، لا أقسم بالنفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فيزيد النفس ولو النفس على ما تأتيه من تفكير، يعني هذا أمر مهم جدا لحياة القلب، ومن هذا اللوم تكون مكتوبة الاستدراك والتوبة والرجوع. لماذا؟ كمين ونفس المعارف الكتاب. فلذلك من بداية السورة قلنا ونقرأ دولة في الآيتين إذا قرأ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس اللوامة. ما هي النفس التي كمين صاحبها مثلا إذا ارتكى رشوة؟ اللي عنده إيمان باليوم الآخر وعنده يقين، إذا وقع في الرشوة مثلا أو بيتعاطى الربا أو يقع المعاصي المحرمات أو يقع القبض أو يقع أو يضيع الصلاة أو كذا، فإذا كان عنده إيمان ماذا يحصل؟ يتعذب بذلك ويلين نفسه ويوثق نفسه. واضح؟ فهذا بداية الإصلاح، هذا يدل على وجود الحياة في قلبه، ما زال قلبه حيا. واضح؟ لكن القلب ما كان يتألم لا يتألم، بل يتمادى في عبادة الدنيا والشهوات إلى أن يرجعه الميت. واضح؟ فتأملوا جيدا هذا الوقت الحقيقة، بل يريد الإنسان أن يصبر أمامه، يعني يستمر في الحضور إلى الأبد ولا ينقطع عن المعاصي والمحرمات. كان ذلك أنكر يوم القيامة حتى لا تلومه نفسه إذا آمن بإيه؟ بيوم القيامة. وقال القاسمي: بل يريد الإنسان يصبر أمامه، أي ليدين على الفجور بالميل إلى اللذات البدنية والشهوات البدنية غارزا رأسه فيها فيما بين يديه من الزمان الحاضر والمستقبل، فيرحل عن القيامة لقصور نظره عنها وكونه مقصورا على اللذات العاجله وصرف تهالكه عليها واحتجابه بها عن الاجله سائلا عنها متعمدا مستبعدا اياها كما بين الله سبحانه وتعالى في قوله يسال ايام يوم القيامه فين القيامه المسؤول عليه ما هذه الخرافات الموضه الجديده المناسبه خلينا العين بعيدا عن الغيبيات فيعني احيانا يكون بيغلف الكلمه العين عن الغيبيات واحيانا يقول ايه الفزعبلات والعياذ بالله فصار الان جرأه الى الحد ان الامور الغيبيه غيبيه عن ايه الايمان بالله واليوم الاخر والملائكه والحساب والنصور فكل هذه الغيبيات فهم الان يقول لك نخليها في العلم وكان العلم يعني يتعارض مع الايمان وسببه حتى على العلم لان العلم تكليفه هو اكبر مؤيد للايمان يعني لا ينصر دين الاسلام في هذا العصر اقوى ناصر يعني بعض الناس تعالى اقوى من الايه من العلم حتى العلم الحديث لان هذا العلم الحديث بياتي من بعض الحقائق هي مصداق للقران الكريم واضح فنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم فهذا الكافر الذي يفجر امامه طبعا لو كان يتمادى في السجود ولا يطارق الشهوات لا يمكن ان يقيم حتى لا تلجه في المسجد لا يستطيع يسال ايام يوم القيامه يعني متى يكون استبعادا وهزءا يسخط يعني كثير يوم القيامه الذي يقول عليه ها والجمله في استئناف او حال اي تفسير لقوله يفجر اي بدل منه والاستئناف بين منه كانه فيه لما يريد الدوام على الفجور بل يريد الانسان ليفجر امامه يعني ليداوم على الفجور في الحاضر وفي المستقبل فكان سائل يسال يقول لما يريد الدوام على الفجور فياتي الجواب لانه انكر البعض واستهزا به فقال ايام يوم القيامه قد تعالى امن كما يقول ايام يوم الثلاثين بين الاستبعاد فاذا برق البصر أي تخير وذهب يعني لما أتى أو لما أتى من أمر الله إذا أتاه أمر الله سبحانه وتعالى انتهت إذا ذلك البصر يعني تخير وذهب لما أتى من أمر الله قال مجاهد أي عند الموت وخطف القمر أي ذهب ضوئه وجمع الشمس والقمر أي جمع بينهما في ذهاب الضوء فلا ضوء لواحد منهما وقيل انه ذوي المعاني ثم يصوران كما قال جل ثناؤه اذا الشمس كورت قال ابن زيد جمعا فرميا بهما في الارض هذا من عند ابن زيد كلمه الشمس جمعا فرميا بها في الارض هذا من عنده هذا ليس من السؤال الكريم فيخضع لما يخضع له كلام اي واحد من البشر من اجتهاداته التي قد تكون ايه يعني قطعا لكن صح الحديث طبعا ان الشمس والقمر ثوران مصوران في النار يوم القيامه حتى يوضح بذلك ايه عابدوهم عابدوها يعني النصر وما تعبدون من دون الله حقدوا جهنم انت الله وليه لو كان هؤلاء الهه ما وردوها ايضا يقول الانسان يومئذ اين المفر اي اين الفراق يطلب مهربا ومخيصا لدهشته أي يقوله قول الآية أين المفر في لأنه يعلم أنه لا فرار في الغيب أين المفر لا فرار يستكبر كلا هذا رجع له عن طلب المفر كلا لا وزر وزر يعني إيه ملجأ كلا لا وزر لا ملجأ لا ملجأ إلى ربك يومئذ المستقر أي مستقر العباد من نار أو جنة أي مفوض إليه لا إلى غيره مستقرهم أي استقرار أمرهم والحكم فيهم ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بما قدم أي من عمله الذي يوجب نجاته وثوابه من الخيرات والصالحات بما قدم وأخر أي منه من العمل تفرط وفكر فيه ولم يعمله وقيل ما قدم ابتداية عما علم وما أخر لا تركه ولم يعمله أي ما قدمه ما عمله وما أخره عمل من ابتلي به بعده عملا عملا له كانه وقع منه, يعني سمى سنه حسنه فاقتدى الناس بها في هذه السنه بعد وفاته فانه يثاب على ذلك. هذا الذي الخاص فتدل قوله تبارك وتعالى ورسل ما قدمه واثارهم واثارهم التي يتركونها بعد غوث من سنن حسنات انسيه. بل الانسان على نفسه بصيره اي حجه بينه يشهد بعمله يشهد بعمله, يعني كل الانسان بعد ما قال تعالى ينبا الانسان يومئذ بما قدم واخر ينبا يعني ان غيره سوف ينبئه سوف ينبا بما قدم واخر من اعماله. ثم اضرب تبارك وتعالى بقوله يعني بل الانسان على نفسه بصيره, يعني رغم ان هذا لا يتعارض مع هذا يعني هو سينبا لكن اصلا هناك ما هو اقوى من النبا هو نفسه سوف يشهد على نفسه. بل الانسان هو اقوى من ايه؟ من ان ينبا ويخبره غيره, لا ده هو نفسه حجه بينه يشهد بعمله لبقاء هيئات اعماله المكتوبه عليه في نفسه ورسوخها في ذاته, فلا حاجه الى ان ينبا من خارج. وصح في الحديث ان الانسان تنطق جوارحه بما علم وتشهد عليه, بل الانسان على نفسه بصيره. فبصيرة هنا معناها حجه ظاهره, هي نفس اقوى حجه, بل الانسان على نفسه بصيره الى حجه ظاهره او بصيره بمعنى بينه بينه. وجعل الحجه بصيره لان صاحبها يبصر بها. ولم يقل تبارك وتعالى بل الانسان على نفسه بصير بصير بصير, التأليف هنا للمبالغة كما تقول هنال علامة فهامة رحالة واضح, هذا تأتي احيانا للمبالغة فهذا هنا بل الانسان على نفسه بصير فالآفة للمبالغة او يعني او لأنه صفة ايه حجة حجة بصيرة يعني بجهة. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة, أي ولو ألقى أعذاره مجادلا عن نفسه بكل معذرة, ولو ألقى معاذيرة يعني حتى لو ظل الإنسان يجادل عن نفسه بكل بريث من صبر على الجبل وترد الأعذار فإنه على نفسه بصيرة. وفيه إشارة إلى أن ما عليه المشركون من الشرك وعبادة الأوثان وإنكار البعث منكر باطل تنكره قلوبهم, لأنهم في دفاعهم يجادلون بالباطل, ولا غرو أن ينكر القلب ما تدفعه الفطرة السليمة والدين دين الفطرة. يعني هو بل إنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذرة, يعني مهما جادل في دفع الحق ومحاربته والصد عن سبيل الله هو نفسه يعلم في قرارة نفسه أنه مبطل وأن هذا حق وأنه معالج ومحارب للحق. وهذا ما نتخذه من أحوال كثير يعني من الناس. بل الإنسان على نفسه بصيرة يعرف الحق ويدركه ويبصر ولو ألقى معاذيره مهما أظهر الأعذار أمام الناس أو حاول أن يخدع نفسه, حتى الذي يعمل الأوثان أو يعبد غير الله سبحانه وتعالى هو في قرارة نفسه رفيد الفطرة الكامل فيه يهديه ويدل على بطلان ما هو عليه وعلى حقية التوحيد. لماذا أن الإسلام دين الفطرة؟ ولو ألقى معاذيرة قال اجتهاد شبه المليء بالعذر بإلقاء الجلوة في الجهر من استقاء به فيقيل فيه تشبيه لذلك بالماء المروي للعقل. ثم يقول تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. لا تحرك به لسانك لتعجل به أي لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي لتأخذه على عجلة مخافة أن يتفلت منه. كان الوحي إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يحفظه جيدا, فكان كلما تلا عليه جبريل عليه السلام آية كي يرددها في نفسه خلفه حتى يظلم إلا ينتهي. فنهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك فقال عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني لتأخذه على عجلة مخافة أن يتسلف منك. إن علينا جمعه وقرآنه. وما يدعو الله سبحانه وتعالى إن علينا جمعه، يعني علينا أن نجمعه لك في صدرك ونثبته لك في قلبك بحيث لا يذهب عليك منه شيء. فكفر الله له أنه لم ينسى حرف من القرآن الكريم، بل ظلم الله له وطمأنه أنه سوف يعينه حتى يثبت القرآن في قلبه ولا ينسى منه أو يبدوه منه. إن علينا جمعه يعني في قلبك وقرآنه، أي أن تقرأه بعد فلا تنسى، فنقرئك فلا تنسى. واضح؟ وقرآنه يعني إيه؟ وقراءته. فعلينا أن تقرأه بعد أيضا من فضلك فلا تنسى. فإذا قرأناه يعني إذا أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل عليه السلام، فإذا قرأناه أي إذا أتممنا تم السلام يعني القراءة بلسان جبريل عليه السلام، فاتبع قرآنه أي تم السلم له ولا تراسله. ثم إن علينا بيانه، بيان ما فيه، فإذا أسئل عليك شيء من معانيه أو أن نبينه على لسانك. ولذلك هذه الآية أعدها كثير من العلماء من الأدلة التي على حجية السنة النبوية. ثم إن علينا بيانه، فنوحي إليك ما يبين لك معاني القرآن الكريم إذا اختلف عليك. وهذا البيان ما هو إلا السنة النبوية المطهرة، كما قال تبارك وتعالى: نزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. يقول القصري رحمه الله تعالى: ما ذكرناه في تأويل الآية هو المأثور في الصحيحين وغيره ولفظ البخاري. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص شفتيه إذا أنزل عليه، فقيل له: لا تخلص به لسانك، يخشى أن يتسلك منه. إن علينا جمعا أن نجمعه في صدره، وقرآنا أن تقرأه، فإذا قرأناه يقول: انزل عليه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه أي نبينه على لسانه. جاب في رواية: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل السماء، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه تماما. قال ابن زيد: أي لا تكلم بالذي أرسلنا إليه حتى يقضى إليك وحيه. فإذا قضينا إليك وحيه فتكلم به، يعني أن هذه الآية تكون نظير قوله تبارك وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. قال ابن كثير: وهكذا قال الشعبي والحسن البصري وقتادة والمجاهد والضحاك وغير واحد. أن هذه الآية نزلت في ذلك كأنها تعليل من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم كيفية تلقيه الوحي. تنبيه آخر يقول: ذكر في مناسبة وقوع الآية معقربة في أحوال القيامة على تأويله المتقدم إليها، يعني قال لا مناسبة كلام في هذا الموضوع هذه الجملة من الآيات بعد الكلام يعني على أحوال القيامة التي مر ذكرها في الآيات السابقة. قالوا من هذه المناسبة يعني تنكير التوبيخ على ما جبل عليه الإنسان، والمرء مسؤول بحج العالمين حتى جعل مخلوقا من عدم، خلق الانسان من عدم، يعني الانسان في التعجل والصد العاجل وايثاره على العاجل، ومن محبه العاجل وايثاره على العاجل تقديم الدنيا الحاضره على الاخره، الذي هو ليس الكفر والعناد المؤدي الى انكار الحسن والمعاد. يعني كان اذا غرق في حب الدنيا، لماذا غرق في حب الدنيا؟ يقول ايه؟ السلسله الاخيره انك انا ايه؟ يعني يقول لك يعني هذا نقد وتلك نسيئة، وانا اتفضل النقد على النسيئة. فهذا نتيجة حبه العاجل، كان لديك الدين العاجلة وتظروا للأسر، فحبه العاجل الذي يدفعه إلى الجريعة إلى إنكار الآجل، إلى إنكار الآجل، إنكار الآجل يؤدي إلى ينكر الحج والضعف والنسيان والمعاد. فالنهي عن العجلة في هذا يقتضي النهي فيما عداه على آثبي ود، هذه مناسبة تامة بين معصوبة فيه وبينه. ومنه أن عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المستدل على عمل العبد حيث يعرض يوم القيامة أردفه بذكر الكتاب المستدل على الأحكام الدينية في الدنيا التي كانت عنها المحاسبة عملا وتركا. يعني عادة القرآن الكريم أنه يربط بذكر الكتاب، الكتاب الذي يلقاه كل إنسان يوم القيامة، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فإذا رجع هذا الكتاب غالبا يدخل به ذكر القرآن الكريم الذي اشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا. واضح؟ فيقول تعالى في سورة الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه إلى أن قال: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن لكل ناس. فقرن بين هذا الكتاب وبين القرآن الكريم. فقال في طه: يومئذ ينفخ في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. إلى أن قال تبارك وتعالى: فتعالى الله الملك الحق. يوم ينفخ في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا متخافتين بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إلا لكم إلا يوما ويسألون تعالى الجبال فقل ونسيتها ربي نفسا فيذرها قاعا قبطة لا ترى فيها عوجا ولا أنفا يومئذ يستمعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديه وما خلفه ولا يحيطون به علما وعلت الوجوه لخلق الخير وقد خاب من حمل ظلمه ومن يعمل من الصالحات ويعمل من الصالحات ويؤمن فلا تقف ضغطا ولا رهقا فلا خاب ظلما ولا هزما وكذلك فكذلك جعلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعله يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقرا إليك وحيه وقل رب جبريل الله. من هذه المناسبات أن أول السورة لما نزل إلى قوله تعالى ولا ألقى معاذيرة صادف أنه صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة بادر إلى تحكم الذي نزل في نفس هذه السورة وحرك به لسانه لمعادلته فتية من تفلته فنزلت لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنة فإذا قرأناه فاتبع القرآن ثم إن علينا بيانه. ثم عاد الكلام إلى تسلمة أتباعه ونحن ما لو ألقى المدرس على الطالب مثلا مسألة فتجاهل الطالب بشيء عرض له فقال له ألق إلي ذلك وتفهم ما أقول ثم سلم المسألة فمن لا يعرف السبب يقول ليس هذا الكلام مناسبا للمسألة بخلاف من عرف ذلك. استغلوا على التأويل السابق بقوله تعالى ثم إن علينا بيانه يعني على بيان تأثير البيان عن وقت الصفات كما هو مذهب الجمهور لما تقتضيه الأمة من التراخيص. ثم يقول الله تعالى كلا بل تحبون العاجلة أي الدنيا العاجلة، العاجلة هنا تفر إيه؟ تفر الدنيا. كلا بل تحبون العاجلة يعني الدنيا العاجلة وتذرون الآخرة. أي بالإعراض عن الأعمال التي تورث منازلها أو تنسون الآخرة ووعيدها وهول كتابها وجزائها. وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة جميلة من النعيم إلى ربها ناظرة أي مشاهدة إياه ترى جمال ذاته العالية ونور وجهه الكريم كما وردت بذلك الأخبار والآثار عن رسول الله صلوات الله عليه وسلامه عليه وعلى آله ثابتة بالتواتر وبالأحاديث المتواترة عند أهل السنة والجماعة يؤمنون برؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة كما ثبتت بذلك الأحاديث بل كما دل القرآن الكريم وأوضح الآيات دلالة على ذلك. هذه الآية هنا في سورة الصيام وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة فهي طريقة تماما في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة وإن رغمت إليه المعتزلة وأطرافهم. ووجوه يومئذ باسرة أي سالحة تصبح قوله تعالى ووجوه يومئذ باسرة أي سالحة لجهامة هيئتها وهول ما تراه هناك من الأهوال وأنواع العذاب والخسران تظن أن يفعل بها فاسرة أي جاهية تقتل شقار الظهر فاسرة جاهية مثيلة تقتل شقار الظهر تقتل شقار الظهر لشدتها وسوء حالها ووبائها وفتان ما بين المرتبتين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة فمن أن يفعل بها فاسرة. فيظهر أن في عود الضمير من بها إلى الوجوه مرادا بها الفوات تبدو استخدام ولم أرى من نبه عليه. فقول تعالى تظن أن يفعل بها فاسرة بها تعود إلى الوجوه وجوه يومئذ ناظرة ووجوه يومئذ باسرة فمن أن يفعل بها فاسرة. هذا يدل على أن المراد بالوجوه الذوات كل جسم وأن هذا الوجه فيه صفرات اللي هي الاتجاهات العظمى في سلسلة الرأس في مسجد وجوهنا الجسم كله وهذا معروف أنه العربية أن يعبر عن الكل بالجسم. هل هناك آيات أخرى في القرآن يستدل بها على رؤية الله في الآخرة؟ لا. قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. كما إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا خذب هذا التجار والكفار فهم منها أن المؤمنين غير محجوبين وإلا أن يستوي في العقيدة واضح. لكن هؤلاء محجوبين وهؤلاء ينعمون برؤية الله. لذلك جاء في آخر سورة بعض المفسرين قول على الأرائك ينظرون ينظرون يعني وجه الله تبارك وتعالى. كلا إذا بلغت التراقي أي بلغت النفس عالم الصدر. طبعا هنا أجيرت النفس أو الروح. كلا إذا بلغت التراقي يعني إذا بلغت الروح أي النفس التراقي يعني عالي الصدر. التراقي هنا العظمتان الناشئتان هنا في الجانبين في أسفل في جذر العنق هذه هي الترقية. فالروح تبلغ التراقي حين ذاته سكور على الموت لما بقي لنا غير مسافة قليلة وتخرج. فلذلك قال هنا عز وجل كلا إذا بلغت التراقية أي بلغت النفس أعالي الصدر وإدمارها أي النفس وإن لم يجد لها رزق بدلالة السياق عليها بقول حاكم أنا هي ما غير الصراع عن الفتى إذا حسرت يوما وضاق بها الصدر. قال الرازي يكمل بجنوب النفس التراقي او يكمل بجنوب النفس التراقيه عن القرب من الموت ومنه قول دريد بن السنة: ورب عظيمة دافعت عنها وقد بلغت مثل فيه بالتراقيم. ونظير القول تعالى: حتى إذا بلغت في القوم فاستمع عن الريح فإن لم يجد لها ذكر أن نسيمة يسكن تعرف أن حتى إذا بلغت في الروح كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق أي وقال أهله من ذا يرقيه لنسيه مما قد نزل به من راق إلا من الرقيه فيه الأطباء من يرقيه من راق وظن أنه التراق الحقيقة قبل أن يمضي في التفسير ينفذ النظر إلى أمر مهم جدا ويحكم وهو أن أحيانا الإنسان إذا أصيب بسوء مثابة مثلا أي حالة مرضية معينة يحس يعني يخشى أن تجينا لحظات الموت يجب كل الاهتمام يرتكز على إيه الفزع إلى الأطباء ويقول كما يقول خط الله غنائي فقيل من راح هكذا تكون قرى المؤمنين يستشفى يعملوا كذا ويجب كل اهتمام بمحاوله انقاذه وقليل جدا من ينتبه ان اذا كان اجى وناق قد اتى وان كان فعلا واضح ان هذه حاله موت فتستاهل كل ثقافتك في انك تبحث عن احد من البشر كي ينشرها او يعلم انت عارف ان خلاص دي علامات الموت في هذه الحالة أين معناها قيلت ما تنسلم لكن لا تهمل أن تنفذ أخاك في هذه اللحظات الأخيرة لأنك تنفذ نظره وربما يكون هذه لحظة موت فتشهد أن لا إله إلا الله إلى الله سبحانه وتعالى وقت مثلا كان في شيء مهم ينبغي أن ينفذ به وهكذا لكن أن كل اهتمام الناس حينما ينزل بهم المرض أو شيء من هذا أن ينفذ فقط إلى استدعاء الطبيب أو النقل المتاجر المستشفى فكل المهم اللي ينصرف لوجهه مع إهمال كامل وبل بالعكس لو حد منا جماعة من الدهوش يفوز يستعد ينصف التوحيد إنك بعد الشر أنت بالسياسة والدولية بجهلية من الشخص تسألون إنك إزاي تجيب سيرة الموسم فإذا إحنا ليه ممكن لأن الدولة دايما نهرب من الحقائق هي كل الفرق يموت الرسول عشان نفس الناس هذا التكفل من الذي لا يموت فاولى ان نعمل ما يعطي لنا ولا نغير الفرق على اخواننا عند الاقتضاء فاذا كان الامر راجع فعلا ان حاله موت يبقى ينفرق ويركز اساسا كبير في ان تعينها ولا حسن خاتمه في تمثيله بتلقينه الشهادتين برزق واضح تمثيله بالفوزه اطماعه في رحمة الله ينتهي ثلاثة ان تعاتبه غير ان تنبقه على المعاصي اللي انتهى صلاحه التخفيف من هدفه التخفيف التخفيف هدفه الزج على المعاصي فهو خلاص ما بقي في عمره شيء فاذا اخذت تخوفه قل له غيرك في الابتسام الكذا وفي الابتسام الكذا فاذا ترقى الجزاء من الله الى اخره هو بني الانسان على التوحيد فيستقيم بقدر المستطاع حتى واحد من المسجدين هو مستقر فرحمة الله واسعة لا تحدي الواسع ففي هذا الحالة يعني الرجاء صوت جاذب فالأخذ بالخيط صوت السين جاذب ورجاء حاد قائد فالزج والتخفيف بيعمل ايه؟ يصير يستخرج الإنسان الخوف من أعصابه لا فيفيد وينجذب ويشف على المواقف طيب إذا كان في هذه اللحظة إذا ركزت أنت على التخفيف ماذا سيحصل؟ خلاص يقبل على الله سبحانه وتعالى هتفتح لي باب الإيه؟ اليأس ورحمة الله فالله سبحانه وتعالى شيء أنا عندي ظن عبدي بي فليظن لي ليس فتخليه يقبل على الله وهو ظن وموكل الإيه؟ المرهان في المكان فكان هذا أيضا نوع من هذا منا يعني هذه أهلية منا لكن في هذه اللحظة تظن بجانب الرجاء اجتهد لك ان تفكره باعمالي الصالحه انت تلتحق عن كذا وتلتحق عن كذا اكثر فاذا نسخت عنها وهنا بقى كل ربنا غفور رحيم ويعفى عن العصا وجد له احاديث او ايات الرجاء في رحمه الله يعني تمارسها واضحه واضحه يعني على نفس حكم الخاتمه هي ان تناسل هي اماره مسجله وليست الا تنويجها لا مقطع به هي علامات وامارات فقط لكن من عند الشيء وعند الله سبحانه وتعالى. مهما كان الظاهر فلا نبقى عددا لقاتله احد. في نفس الوقت عدم وجودها لا يدل على شيء كثير على واحد ولم يقل لا اله الا الله. هل تستأذن ذلك وتدل سؤال؟ لا، هي وجودها عماره على حسب القدر. وعدم وجودها لا يدل على كفر. وان كنا نرجو لجميع المسلمين يعني حتى اوصاف المسلمين نسال الله تعالى ان يرحمهم لاننا منهم لاننا كلنا اعطانا كلنا في قريتين. يعني في الحقيقة لا يكن الأمر أحسن من عبرة يعني مع أننا نرجو لجميع المؤثرين حتى لو كانوا مؤثرين، لكن لا يكن الأمر أحسن من عبرة. هذا الخبر أن في الأيام الماضية في واحد مطرب وفنان سعودي اسمه فران نجاح أو النجاح ده سعودي أول واحد سمعنا من سعودية واحد مطرب فنان أربعة. فهو كان في حفلة للأسف الشديد دابا يعملها في 3 وقت فعمل حفلة خرج الجمهور في العود وحيى الجماهير وقال لهم أتمنى لكم ليلة سعيدة وألف مش عارف إيه عليكم حاجة زي كده. وبدأ يغني العود واضح في الكوبليه الثالث كما قرأت الخبر يعني إذا به يمين ثم حاول أن يحاول واضح فلم يستطع فسقط على العود وانكسر العود ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن نقول لا نتكلم طبعا في لكن هي عبرة وآية يعني نرجو الله سبحانه وتعالى له ولغيره من المسلمين المغفرة والرحمة لأن لا أحد منا يضمن نفسه ولكن هي تخلو من العبرة أن الإنسان يخشى أن يعني يخشى له مثل هذا العمل الإنسان يبعث المرء على ما مات عليه. ف يعني اجتهد ان تبعث وانت صائم وانت ساجد وانت ماشي المسجد وانت حاج وانت معتمر وانت متصدق وانت داخل الناس. اما ان يلقى الله الانسان وهو مغلل فهذه هي اساس ايه من ايات الله سبحانه وتعالى. انا خير ما تصورت ان السعوديه حيكون في حد يعني زي الجماعه اللي عندنا هنا يقول الشهيد الفن بطل للنهايه والى اخر نفس يؤدي رساله الفن العظيمه الى اخر هذا الكلام ولا اخر يكون يؤدي بهذا. وفعلا وجد من هؤلاء الناس ايضا مقال نفس الكلام لكن انا اظن هناك احد يجرؤ على ان يقيم هذا الكلام والله المستعان. ف يعني نعود الى تفسير السوره يقول الله تبارك وتعالى كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق من يرقيه الحكيم عمن يجيب عمن يعالجه واضح. فالنبي دفعنا الى الكلام الجانبي هذا ان انتبهوا عند حاله اعتبار يعود من هؤلاء الجهل ساعات يهون الميت اذيه كبيره جدا لجهله اذا كان يكن في وعيه بس كان يصلي بس محتاج حد يذكره ويعينه على وضوء على كذا فيقول لك في الاحيان في هؤلاء اعداء في صوره اصدقاء واعداء في صوره محبين هم لو يريدون به الخير يعينه على الطاعه أما أن يعود يخططوه عن الصلاة وعن النجوم وعن الطهارة حتى الإنسان كان منحصل كان في هذا المجال في وعيه اتركه يختم حياته بالأعمال الصالحة إذا ما قادرا عليه. لو الإنسان غاب عن وعيه أو لا يستطيع يعني شيء طارئ لحاجة ثانية لكن لو الإنسان ما زال قادرا فلا تهون. يعني بعض الناس يمسح على فراش المرض شهورا فالأطباء المحيطون به إلى الناس العلم والشر يتهاونون في الصلاة يظنون أنه معذور خلاص يبقى تسكت الصلاة. لا، معلوم بغلبة العقل لهم بالإسلام فإذا كان حاضر العقل فهو مكلف ولم تسكت عنه الصلاة كما قال تعالى واعبد ربك حتى أتيك اليقين عن الموت إلى آخر لحظة من يوم ورد من اليوم تخيل العقل هذا لا يحتاج إلى وهذا تفريط في العقل جدا يعني التفصيل ذلك كما قلنا الانصراف التام إلى الدكتور قال إيه؟ الدكتور فوق الأمور إيه الأخبار؟ كل الإنسان يركز فقط في محاولة استبقاء المعاناة في الدنيا ولا ينتبه أحد بين أسماء وتهيئته لما يكون مؤمن عليه في الآثار. فالمخيف هو مخلص له من يذكره بكلمة التوحيد. واحد هيعمل عملية قلب مفتوح ولا عملية خطيرة ما يدري ما الله فعل فيه واضح يخاف وجيت يقول له لا إله إلا الله لأن لو قامت عمال ما نقول لا إله إلا الله حقيقي يقول لك بس خلاص انا حموت العمليه دي. هو قال لي كده ليه؟ لا عادي الانسان يفضل النصيحه بصوره يعني ممكن يسمي ابر الزنج راكبين يكون شغل في وقت حتى لو في عمليه بسيطه لاي سبب اكثر فالامر بيد الله سبحانه وتعالى فتقول له تقول تفهم الانسان اللي هو يجمع الاخره كلامه لا اله الا الله حتى لو ضلوع من الحيله قل له يا اذكر الله ورايي ان اقول ذكر الحمد لله سبحان الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله وتفقه اذا اكحد عنها لا اله الا الله ايضا وفينا من راق ائتونا لمن يرخيه يعالجه ويفضله وفينا من راق اي وقال اهله من ذا يرخيه ليسقيه مما قد نزل به وطلبوا له الاطباء والمداوين فلم يغنوا عنه من امر الله الذي قد نزل به شيئا فالاستفهام بمعنى الطلب لراق او طبيب من راق من ياتي فيه من اين الطبيب وجوز كونه بمعنى الانكار من راق فكل الطب بتاعك ده ايه يرد للروح هل يستطيع ما يستطيع من راق لان اجابه كثير اخر الاستفهام ايه للانكار من راق يعني لا احد يستطيع ان يعالجه من الموت يأثم من ان يحضر احد على نفسه برؤيه او عوده هناك تفسير اخر وقيل من راق تفسير اخر اللي بيقول بقى وقيل مثل اهله لا الملائكه تتنازع او تسال من راق من الذي يصل الى ملائكه الرحمه ام ملائكه العذاب من راق من الذي ياخذ روحه ليصعد بها وظن انه انصراف هو نفسه صاحب الامر وظن اي قلب ظن هنا بمعنى اي قلب اني ظننت اني هناك تسرعني اي قلب يعني ظن احتياجات المعنى اليسير وظن انه الفراق اي ايقن الذي قد نزل ذلك به انه فراق الدنيا والاهل والمال والتفت الساق بالساق اي التوى الساق بساق فلا يقدر على تحريكها وقيل هنا ساقاه إذا التفتا في الكفن في الكفن يجمعان في الكفن وقيل الساق عبارة عن الشدة كما مر في سورة القلم والتعريف للعهد أيضا فظن أن الفراق الفراق الذي المعهود اللي هو إيه؟ الموت الفراق الذي لا بعده إقامة قال الشهاب فإن كنت ما مر هو الكشف عن الساق ووجهه ظاهر لأن المصاب يكشف عن ساقه فكيف ينزل هذا عليه او فكيف ينزل هذا هنا عليه يعني على هذا الذي ورد في سوره القلم قلت الامر كما ذكرت لكنه شاع فيه فكل ذلك من الساق وحده يعني التعبير اللي كان في كف الساق عند العرب يعني عن الشده كناء عن الشده هذا اللي كان في كلمه كف ساق حتى قالوا كشفت عن ساقين ويوم يكشف عن ساق وقل ان هذا التفسير مخالف لايه ان كان له يد في اللغه العربيه لكنه مخالف لاعتقاد السلف لانه ثبت من حديث تفسيرها بانها من ايات الصفه فالجواب هنا يقول يعني لو التعبير اللي بيستعمله العرب للقراءة عن الشده هو كشف عن السم كشفت الحرب عن ساقيها مثلا قراءة عن الشده فبيكون في الكشف اما هنا ما فيش غير كلمه الساق بس فالكشفت الساق بالساق فالجواب ان هذا شاع حتى اكتفي وفهم ذلك من الساق وحده حتى صار عباره عن كل امر قويا الى ربك يومئذ المساق اي سوقه الى حكم الله تبارك وتعالى يوقف هذا الانسان ويساق رغما عنه الى الله عز وجل يحكم فيه بما شاء فلا صدق ولا صلى لا صدق بالدين والكتاب أي لا صدق ماله يعني ما زكى ماله فلا صدق ولا صلى أي الصلاة التي هي رأس العبادات التي سهى عنها فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى كذب في مقابلة الإيه التصديق فما صدق ولكن كذب فما صدق ولا صلى في مقابلة إيه الصلاة وتولى أي بدل الصلاة التي بها كمال التوجه والله تبارك وتعالى فإذ هذه الآية تدل بها على وجود صلاة الجماعة كما وجه ذلك كيف استغل بالآية بل استغل على وجود صلاة الجماعة، ولكن كذب وتولى. هو تعبير تولى، تولى يعني ناديته فتولى اعرض عني. فالتولي جمد في مقابلة في ايه النداء. فلذلك بعض العلماء منهم ابن القيم رحمه الله تعالى فهم من الايه فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فالتصديق قابله بالايه بالتكليف، والصلاه قابلها بالتولي. فليس المراد هنا الصلاه نفسها، ليس المراد الصلاه نفسها الا المراد صلاه الجماعه، يعني فلا صدق ولا صلى الجماعه ولكن كذب وتولى عن الجماعه. لان التولي انما يكون عن نداء، والنداء انما يكون في صلاه الجماعه يوم يصح عن سب ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم الا وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. بالايه؟ بالاذان. دعوه السجود تكون بالاذان. كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فلا يجيبون الداعي. واضح؟ فكذلك هنا فلا صدق ولا صلى في الجماعه ولكن كذب وتولى عن ايه؟ عن تلبية نداء المؤذن لصلاة الجماعة. لأنه لو سر السلم فيه وتولى من التولي يكون بعد نداء، فالنداء هو في الصلاة هو بالأذان. ولكن كذب وتولى ثم يعني مع هذه التقصيرات في ذنب الله تبارك وتعالى ذهب إلى أهله يتنقر في مثله، مع أنه لا قضى ولا صلى ولكن كذب وتولى معذب بنفسه ومغرور بنفسه يرجع الى اهله يتبخر في لحيته يتمطى يعني يتمدد لان المتنكر يمد خطاه، شخص لم يمكن بالتنكر يمد يعني خطاه. هنا تنبيهات. الاول الضمير في الايات للإنسان المتقدم في قوله تعالى أيحسب الإنسان للإنسان المتقدم في قوله تعالى وكتب أحسب الإنسان أن يترك إلى جيد هنا يأتي وليس فيما تقدم. الإنسان هو وراء ذكر ينبأ الإنسان ويميز المقدم الأخر، بل الإنسان على نفسه بصير. الكلام هنا في هذا الإنسان فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى عن هذا الإنسان الذي مر ذكره. التنبيه الثاني قال الرازي إنه تعالى شرح كيفية عمله فيما يتعلق بأصول الدين وفروعه وفيما يتعلق بالدنيا. أما فيما يتعلق بأصول الدين فهو أنه ما صدق بالدين ولكن كذب به، وأما فيما يتعلق بفروع الدين فهو أنه ما صلى ولكنه تولى وأعرض. وأما ما يتعلق بالدنيا فهو أنه ذهب إلى أهله يتمطى ويختال في مثيته. دلت الآية على أن الكافر يستحق الذم والعقاب بترك الصلاة كما يستحقهما لترك الإيمان. دل ذلك على أن الكافر مخاطب إيه؟ بفروع الشريعة. والآية التي أيضا في سورة المدثر ما صلاتكم في سقر قال لم نكن من المصلين ولكن نحن ندعو المسكين الى اخره. هذا كله يدل على انه من اسباب عذابه تضيع هذه الفروع بجانب طبعا الاصول. قال اهل العربيه لا هاهنا في قوله فلا صدق هي في موضع ايه لم، فقوله فلا صدق ولا صلى يعني لم يصدق ولم يصلى، وهو كقوله فلا اقتحم العقبة يعني لم يقتحم العقبة. وكذا ما روي وما هو حديث البخاري فما يليق ان يعبر عنه بروي ان في البخاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امراتين من هذيل اقتتلتا فرمت احداثهما الاخرى بحجر فاصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاقتصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ان دية ما في بطنها غرة عبد او امة. فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف اغرم يا رسول الله من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا اتهم ومثل ذلك بطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما هذا من اخوان الكهان، وكل مؤمن يعني ان يبطل الحق به كلام الموزون. كيف اغرم يا رسول الله من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا اتهم ومثل ذلك بطل؟ يعني بطل بديته، كيف ادفع له بديته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما هذا من اخوان الكهان، هذا كذب الكهان. فالشاهد هنا في قوله: ارايت من لا اكل ولا شرب ولا اتهم، يعني ارايت الذي لا اكل بمعنى لم ياكل، ولا شرب يعني لم يشربها كذا. قال الكسائي: لم ارى العرب قالت في مثل هذا كلمه وحدها حتى تتبعها لاخرى الا مصرحا بها او مكدرا. يعني التعبير بالله بدل لم يقول يعني الكسائي العرب لا تستعمل هذا ابدا في شيء واحد، لابد ان ينطق عليه كسائي. يعني كما هنا فلا صدق ولا صلق، لا كذا ولا كذا، فلا صدق ولا صلق، انما تاتي لا بمعنى ايه لم. كذلك هنا وهو رجل عربي قصر حينما قال: أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا اتهم، يعني ما صرخ. فأم الشيخ عطف أكثر من جمله عليه، يقول الكسائي: لم أرى العرب قالت في مثل هذا كلمة وحدها حتى تسمعها بأخرى إما مصرحا بها أو مقدرا. أما المصرح فلا يقولون لا عبد الله قارب حتى يقول ولا فلان، ولا يقولون مررت برجل لا يحسن حتى يقول ولا يدمن. وأما المحذر فهو في قوله فلا اقتحم العقبة، ثم اعترض الكلام فقال: وما أدراك من العقبة؟ فك رقبة. وكان التقرير لا فك رقبة، لا فك رقبة ولا أطعم مسكينا، فاكتفى به مرة واحدة. قال: فلا اقتحم العقبة، ثم قال: وما أدراك من العقبة؟ فك رقبة. فيكون من حيث المعنى والتقرير فلا اقتحم العقبة ولا فك رقبة ولا أطعم مسكينا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أي ويل لك مرة بعد مرة. أولى لك فأولى بمعنى ويل لك مرة بعد مرة، هذا دعاء عليه بأن يلده ما يكرهه ولاء متكررا متضاعفا. وقيل المعنى أولى لك فأولى بعدا لك فبعدا في أمر دنياك، وبعدا لك فبعدا في أمر أخرى. وقال القحطان: هذا يحتمل وجوها، أحدها أنه عيد مبتلأ من الله للكافر. يعني استعمل خلاص على هذا الكلام يتوعد به الكافر عموما: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. قول الثاني أو الوجه الثاني أنه شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعدوه، يعني أبا جهل، فاستنكره عدو الله لعزته عند نفسه فأنزل الله تعالى مثل ذلك. والثالث أن يكون ذلك أمرا من الله لنبيه بأن يكونها لعدو الله فيكون المعنى. ثم ذهب إلى أهله يتنقى فقل له: يا محمد أولى لك فأولى، أي احذر، فقد قرب منك ما لا قبل لك به من المكروه. والأظهر هو الأول، يعني أنه عين مكرم من الله للكافر. أما تفسير أولى لك بويل لك، قال الشهاب: هو محصل معناه المراد به، فإنه مثله، فيرد للدعاء عليه أو للتهديد والوعيد. وعن الأصمعي أنها تكون للتحسر على أمر ثاني، هذا هو المعنى المراد بها. وأما الكلام في لفظها فقيل هو فعل الماض دعائي من الولي، أي أولاك الله ما تكره أو أدنى الهلاك لك. وقيل انه اسم رجل افعل من الغيب فخلق وقيل فعل ولذا لم يرول ومعناه ما يقرا. وقيل انه علم لمعنى الغيب وضح. ثم قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يجازى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى يترك سدى بلا حساب ولا جزاء ولا أمر ولا نهى مع أنه الإنسان الذي أوجع العقل وعلم البيان وغرز في صفحه أن يعيش مدخلا وخط من المواهب ما فضل على غيره فمن تمام الإحسان إليه إنقاذه من خيرته وإعلامه بسبيل هدايته وأن لا يترك خابطا في متائه جهالته وقد كان ذلك بفضل الله ونعمته كما أشار ذلك لقوله تعالى ألم يكن نطفة من مني يمنى يعني من صبي في الرحم ثم كان علقة أي زمن فخلق أي حضر أعضاءه فتوى أي سوى تلك الأعضاء لأعمالها وعدلها فجعل منه الزوجين أي الثلثين الذكر والأنثى أي لبقاء نوعه يعمر الدنيا إلى الأجل الذي كتبه الله وقدره. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فلا. أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى أي سيجدهم بعد مماتهم لعمارة الآخرة؟ وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال سبحانك فبلى رواه أبو داود عن رجل بن الصحابة ورواه أيضا عن أبي هريرة بن رب من قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى قوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل بلى ورواه الإمام أحمد والترمذي أيضا والله تعالى أعلم. وبهذا تم الجزء السادس عشر من تفسير الحسن التأويل وبقي الجزء السابع عشر وفيه لا تبقى من هذا التفسير الجليل.
اكتفي الليلة بهذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.